بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الإقرار بمشارك في الميراث، أي لو أقر الورثة جميعا أو بعضهم بنسب شخص، هل يثبت النسب وهل يشاركهم في الميراث؟ يقول: إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه، كأخ أقر بابن للميت ولو من أمته، نص عليه في رواية الجماعة، صح وثبت الإرث والحجب. إذا أقر الوارث أو أحد الورثة بمن يشاركه في الإرث، لم يمثل المؤلف لهذه الحالة، مثل لحالة الحجب، من يشاركه في الإرث كابن للميت يقر بابن آخر، ابن للميت يقر بابن آخر، يعني مات الرجل وترك ابنا، هذا الابن أقر بأن زيدا هو ابن أبيه فسيشاركه في الإرث، أو قد يقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت. هذا مات إنسان وترك أخا، هذا الأخ جاء فأقر بأن أخاه المتوفى له ابن، في هذه الحالة سيثبت نسب الابن وسيحجب الأخ، أو في المسألة الأولى يثبت نسب الابن ويشارك الابن الآخر في الميراث. فجواب الشرط هنا يقول صح الإقرار وثبت الإرث والحجب، أي في حالة الحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. هنا يتكلم عن إقرار الورثة كلهم، وسيأتي بعد قليل إذا لم يقر جميعهم. فنقول أولا: إذا أقر الورثة المكلفون، والعبرة بالمكلفين، أما الصغير مثلا المجنون فإقراره لا عبرة به. إذا أقر الورثة فيؤخذ منه أن إقرار غير الوارث بأن يكون محجوبا حال الإقرار أو به مانع من موانع الإرث كالرق فلا يصح إقراره، إنما الكلام في إقرار الوارث المكلف. أقر الورثة كلهم المكلفون، أقروا بماذا؟ بشخص مجهول النسب. أما إذا أقروا بإنسان معلوم نسبه فلا يصح، إنما يأتون إلى شخص لا يعرف نسبه فقالوا: هذا أخونا ابن أبينا. إذن مجهول النسب وصدق، أي هذا المقر به صدق على كلامهم، لم ينكر، قالوا: أنت أخونا؟ قال: نعم. بخلاف ما لو كذب أو سكت، لا يكفي سكوته، لا بد أن يصدق إذا كان مكلفا. صدق أي هذا المقر به إذا كان مكلفا. لكن المذهب يقول: لو أقر الابن بابن أو العكس، أقر الابن بأب، اكتفي في تصديق الآخر بالسكوت، لكن في غير الأب والابن لا بد أن يصدق وصدق. هذه الشروط سنجمعها، تكون 6 شروط لصحة الإقرار. أو كان صغيرا أو مجنونا، هذا لا يفيد تصديقه، لا يعتبر تصديقه ولا حتى بعد البلوغ، فيقبل الإقرار مباشرة. هم أقروا وقالوا: هذا الطفل الصغير أخونا، فلا يشترط تصديقه. أو كان صغيرا أو مجنونا، وكذا لو كان المقر به ميتا، أقر بشخص ميت أنه أخونا، وسترتب عليه أحكام. ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه، إثبات النسب من حقوقه، وهم يقومون مقامه. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة، حتى الزوج وولد الأم، الأخ الأم، لأنهما من جملة الورثة. كما لو مات، مثال، كما لو مات ميت عن بنت وزوج، ماتت امرأة عن بنت وزوج، فأقرت البنت بأخ لها، قالت هذا أخي، فلا بد من إقرار الزوج، لا بد من إقرار جميع الورثة بما فيهم الزوج وولد الأم، لأنهما من جملة الورثة. أو شهادة عدلين من الورثة، إما أن يقروا جميعا أو يشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم. يشهدون بماذا؟ يشهدون بأشياء، يشهدون أن المقر به ولد الميت، أو شهد أن الميت أقر به، نشهد أن فلان قد أقر بهذا الابن، أو شهد أن المقر به ولد على فراش الميت، كل هذا معتبر. شهد اثنان عدلان من الورثة أو من غيرهم أن المقر به هذا ولد الميت، أو أن الميت كان قد أقر به، أو أنه ولد على فراشه، فيثبت نسبه وإرثه لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق. فيشترط عندنا لثبوت النسب والإرث للمقر به 6 شروط: إقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين، وكونه مجهول النسب، وأمكن كونه من الميت، يعني لا يكون مثلا أكبر من الميت، ولم ينازع المقر في نسب المقر به. هذا يقول ادعى أن هذا أخ أو ابن أبيه، فجاء من ينازعه، بل قالوا هذا أخونا نحن، لابد من عدم المنازع. والشرط السادس: ولم يكن مورثهم قد نفاه في حياته بلعان. وكان هذا المورث هذا مورثهم، لو كان قد نفاه بنفسه في حياته باللعان فلا سبيل لإلحاقه به. قال: فإن لم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان. نحن قلنا إما أن يقر الجميع أو يشهد عدلان من ورثة أو من غيرهم، هنا لا أقر الجميع ولا شهد عدلان، ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، أي فقط ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، فدون الميت وبقية الورثة لا يثبت النسب إلى الميت ولا بقية الورثة. يعني هذا جاء من بين الورثة، مثلا مات الرجل وترك 3 أبناء، فجاء ابن من أبنائه 3 فقال: زيد هذا أخونا، ابن أبينا. بقية الورثة ما أقروا بهذا ولا وجد شاهدان، فهنا يثبت النسب لهذا الذي أقر فقط، ولا يثبت إلى الأب المتوفى ولا إلى بقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه، فلزمه كسائر الحقوق فيشاركه فيما في يده. فإذا أقر أحد ابنيه، هذا مات عن ابنين فقط، أقر أحد ابنيه بأخ لهما، فللمقر به 1/3 ما بيد المقر. نحن نقول لو ثبت أنهم 3 كنا سنوزع المال 3، كنا سنعطي الابن الجديد هذا 1/3 التركة، فنحن سنعطيه 1/3 ما في يد المقر، ولا نملك أن نعطيه من الآخر، سنعطيه، فللمقر به 1/3 ما بيد المقر، نقله بكر بن محمد لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل بيده سدس للمقر به، يأخذ الثلث ما في يده ينتزع منه. كان الأصل يعني مثال آخر، لو أن الابنين أقر بهذا الثالث وكانت التركة قد قسمت هذا نصف وهذا نصف، كنا سنعطي الثالثة كم؟ سنعطيه ثلث التركة فينتزع سدسا من هذا وسدسا من هذا. لكن هنا لما كان المقر واحد فقط، لما كان المقر واحدا فقط، فإننا سنأخذ منه هو ثلث ما بيده ولا نأخذ من الآخر. قال أو يأخذ الكل إن أسقطه، إن هذا أحد الورث الذي أقر سيشارك بما في يده أو قد يسقط، سنعامله بإقراره أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابن. فلنفرض أن المتوفى ترك زوجة وترك أخا، فجاء الأخ هذا وقال فلان هو ابن أخي، فلان هو ابن أخي، وبقية الورثة لم يقروا بذلك، فهذا الابن سيحجب هذا الأخ كأخ أقر بابن لأنه أقر بانحجابه عن الإرث. ومسألة الإقرار هذه لا رجوع فيها، لو جحده بعد الإقرار لم يقبل جحده لأنه رجوع عن إقرار بحق غيره، أنت تقر بحق غيرك فلا رجوع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب ميراث القاتل. ميراث القاتل، هل يرث القاتل من المقتول؟ رجل قتل إنسانا متى يرثه ومتى لا يرثه؟ قال لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، قتل مورثه بغير حق يسمونه القتل المضمون. القتل المضمون كما سبق معنا في الموانع الإرث، القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، هذا لا يرث فيه القاتل. وسيأتي أمثلة القتل بحق، سيذكر المؤلف القتل قصاصا وحدا وقتال وقتل الإنسان لغير دفاع عن نفسه إلى آخره. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، أي قتلا مضمونا، أو شارك في قتله ولو خطأ، شارك مباشرة باشرة أو تسببا كحفر بئر أو نصب نحو سكين، حتى ولو كان القاتل غير مكلف، فإن هذا القتل الذي فيه قصاص أو دية أو كفارة يمنع من الإرث. قال إن لزمه، هذا القيد، إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في موانع الإرث فلا إرث. وهذا حكمته واضحة، منع القاتل من الميراث حتى لا يفضي إلى تكثير القتل، لأنه ربما استعجل الوارث موت مورثه فقتله لأخذ ماله، فمنعت الشريعة القاتل من الميراث وسدت هذا الباب. قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، تسبب الآن في موته، أو أدبه فمات، أو فصده، فصد إخراج الدم من العروق فمات، أو بط سلعته، يعني شق، بط شق السلعة، السلعة بالكسر وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت، هكذا ذكر في المطلع، بط سلعته فمات في كل هذه الأحوال لأنه قاتل. واختار الموفق نقدام رحمه الله أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع خلافا للمنتهى لأنه غير مضمون. قول ابن قدامة هذا قول جميل، هذا قتل غير مضمون. الرجل هنا لا يطالب لا بدية لأنه فعل ما فيه مصلحته، فلا يضمن، فلا يضمن لو أنه أعطى ابنه دواء فمات أو أدبه فمات أو فصده وأجرى له عملية جراحية فمات، بط سلعته فلا يضمن، وما دام لا يضمن فإنه يرثه. واللبدي في الحاشية يقول هذا القول الذي يجب المصير إليه، أن ما دام القتل غير مضمون فإنه لا يمنع الميراث. قال وتلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، تلزم من؟ تلزم من شربت دواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات. إذا أسقطت الجنين بعد 120 يوما، إذا أسقطت الجنين تعمدت إسقاطه بدواء فإن عليها الغرة، فإن عليها الغرة. الغرة هذه قدرها 5 من الإبل، عبد أو أمة قدرها 5 من الإبل، سيأتي في باب الجنايات إن شاء الله. ولا ترث منها شيئا، أي لا ترث من هذه الغرة شيئا لأنها قاتلة. والغرة هذه تكون في مالها وليس في مال العاقلة، العاقلة لا تتحمل ما نقص عن ثلث الدية ولا تتحمل جناية عمدا، فلا ترث من هذه الغرة لأنها قاتلة. قال وإن قتله بحق ورثه، هذا توضيح للمفهوم السابق مفهوم قوله بغير حق. قال إن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا، إنما قتله قصاصا أو حدا، وهذا يكون من الإمام كما لو قتل الإمام رجلا بالحد رجمه لأنه زان محصن أو قاطع طريق، وكذا قالوا وكذا لو قتل بشهادة وارثه، شهد وارثه فأدت الشهادة إلى قتله فهو متسبب في قتله لكن بحق إذا كانت الشهادة بحق، أو قتل بحكمه أو إفتائه، كان هذا الرجل قاضيا أو مفتيا فأفتى بقتل فلان وهو مورثه، فإذا مات هذا المقتول فإن هذا القاضي أو المفتي يرثه ولا يمنع لأن تسببه في القتل كان بحق. إذا كان القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم، لا يضمن لا بقود ولا بدية ولا بكفارة. يعني رجل مثلا عنده عم، ولو مات العم فإن هذا الرجل سيرثه، وهذا العم صال عليه فلم يندفع صياله وعدوانه إلا بقتله، فهذا قتل بحق لا يمنع من الميراث. قال وكذا لو قتل الباغي العادل، أي في الحرب حصل حرب بين البغاة وأهل العدل، فهذا لا يمنع من الميراث وهو قتال. قال كعكسه بأن قتل العادل الباغي فيرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا، البغاة متأولون والعادل ينفذ الشرع بقتاله لهم، فلم يمنع الميراث أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه، فعل مأذون فلا يمنع من الميراث. فالحاصل أن القاتل لا يرث إذا كان قتله بغير حق، أو نقول إذا كان قتله مضمونا غير مأذون فيه شرعا. قال باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به، ميراث المعتق بعضه، عندنا رقيق قن خالص وعندنا مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. قال الرقيق من حيث هو، أي بجميع أنواعه، كالمدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي أو بعد موتي، والمكاتب الذي يكاتبه سيده ويتفق معه على مال معين يصير به حرا، وأم الولد التي يطأها سيدها فتلد، والمعلق عتقه على صفة، علق عتقه على صفة. كل الرقيق من حيث هو قد تقدم في الموانع أنه لا يرث ولا يورث. لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له فإنه لا يملك، ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك بموته. إن هذا العبد حديث يقول وله مال مع ذلك يأخذه من؟ يأخذه البائع، فكذلك لو مات وفرضنا أن العبد يملك فملكه ضعيف فيذهب ملكه ماله لسيده. قال لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يحجب هكذا بالضم، حجب من باب نصر، حجب يحجب. المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول علي بن مسعود لحديث ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، رواه عبد الله بن أحمد بإسناده. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله، كما لو كان الجزء الآخر حرا أو كان الجزء الآخر رقيقا، فنحن نعطي لكل بعض حكمه. وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث، وقال ابن عباس هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. هذا المبعض الآن فلنفرض مثلا أن نصفه حر ونصفه عبد، فيرث فيورث بنصفه الحر، هذا عنده مال وقد يحجب بنصفه الحر. نذكر مثالا من باب الفائدة، لو مات عن ابن نصفه حر وأم وعمين حرين، مات عن ابن نصفه حر وأم وعم حرين، لو كان الابن حرا كانت الأم ستأخذ كم؟ السدس، ويكون الابن الباقي ولا يكون العم شيئا. كانت الأم ستأخذ السدس وكان الباقي سيبقى للابن، ما الذي يبقى؟ يبقى نصف وثلث. فهنا نعطيه نصف هذا القدر، فنعطيه ربعا وسدسا، والأم تأخذ الربع. لماذا تأخذ الربع؟ هذا مثال يعني للرياضة. الأم تأخذ الربع لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، ينزلها من الثلث إلى السدس، يحجبها عن سدس، فنصفه المبعض هذا يحجبها عن نصف السدس، فيكون لها سدس ونصف سدس، وذلك هو الربع. الربع هو مجموع السدس ونصف السدس، ويكون في هذه المسألة الباقي وهو الثلث للعم وتصح من 12. فالمقصود أنه بنصفه الحر أنقص الأم، أنقصها نصف السدس، حجبها عن نصف السدس. قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة، المهايئة اقتسام الزمن، اقتسام الزمن بحسب الحرية والرق. هذه مسألة نحتاجها في قسمة بعض المواريث. مثلا ورث عندهم بيت لا يمكن قسمه، يمكن قسمه بالمهايئة، أن هذا يستغله سنة وهذا سنة وهذا سنة وهكذا، المهايئة اقتسام الزمن. فلو حصل بين هذا العبد المبعض وسيده، أي في حياة العبد حصلت مهايئة، فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. يعني أنت لك النصف، إذن سيخدمه مثلا نصف اليوم، وبقية اليوم يكتسب بحريته. المال المكتسب هذا كله يكون للعبد، لأن السيد أخذ حقه. أنت لك نصف العبد، مقابل هذا النصف سيخدمه نصف يوم، كل يوم يخدمه نصف اليوم، ثم يشتغل في بقية اليوم، فما يكسبه في هذه الحالة يكون له خالصا. أو قاسمه في حياته. المقاسمة اقتسام الكسب في كل يوم على حسبهما. هذا يقول له نصفي حر ونصفي عبد، جمعت اليوم مثلا 100 جنيه، سأعطيك مقابل النصف هذا 50. فكل يوم كان يقاسمه، فتكون المبالغ التي بقيت وتركها العبد من ورائه هي ملك خالص لهذا المبعض لورثته وليس لسيده شيء. هذا المراد الذي يريد أن يصل إليه المؤلف. مقاسمة اقتسام الكسب في كل يوم على حسبهما. فما اكتسبه المبعض بجزئه الحر في نوبته فهو له خاصة، فكل تركته لوارثه، لوارث المبعض في هذه الحالة، لأنه لم يبق لسيده معه حق. السيد أخذ حقه بالمهايئة أو بالمقاسمة، وإلا إذا لم تكن مهايئة ولا مقاسمة، فبينه أي بين وارث المبعض وبين سيده بالحصص لما تقدم. إن كان المبعض مبعض على النصف، فإن السيد سيأخذ نصف التركة ونصفها الباقي لورثة المبعض. إن كان مثلا التبعيض على الثلث والثلثين، فبقدر الحصص يتم القسمة بين السيد وورثة المبعض. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.